الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وفرجنا بهم. اليوم نبدأ في كتاب بداية المعرفة، وهو يتحدث في علم الكلام. علم الكلام كما تعلمون وتعرفون بأنه علم العقائد، يعني العقائد التي ندرسها، أصول الدين، العلم الذي يبحث في أصول الدين. وأنتم تعلمون بأن أصول الدين خمسة: الأول التوحيد، الثاني العدل، الثالث النبوة، ثم الإمامة، ثم المعاد يوم القيامة. هذا ما يحتاج، لأن فارغين منه ومنتهين، أصول الدين نعرفها. نحن في علم الكلام نبحث في هذا الموضوع. ففي بداية الكلام طبعا يبدأ يتحدث في مقدمات، فيقول: ما هو تعريف علم الكلام؟ نحن مشكلة ممرتبين شوي في المكان، يعني لا غرفة لا أقلام لا شيء. لا لا هذا الكلام لا لا خلاص الآن هذا القلم إن شاء الله يكون نافع. النقطة الأولى: ما هو تعريف علم الكلام؟ ما هو تعريف علم الكلام؟ هذه هي النقطة الأولى. فحينما نأتي إلى تعريف علم الكلام نرى بأن هناك عندنا تعريفين. هناك من عرف علم الكلام وقال بأن علم الكلام هذا الذي نحن ندرسه ننظر إلى مباحثه. علم الكلام ماذا يدرس؟ فيقولون: علم الكلام هو العلم الذي يبحث في ماذا؟ في وجود الله وصفاته وأفعال. هذا هو علم الكلام. نعم، ماذا يصنع لنا علم الكلام؟ فيقولون هذا التعريف من خلال البحث الذي يبحث عنه علم الكلام. وجدنا أن بأن هذا العلم يبحث في المسألة الفلانية والفلانية والفلانية، فقلنا علم الكلام هو العلم الذي يبحث في هذه الأمور. في تعريف آخر يوجد هناك تعريف آخر، فيقولون علم الكلام هو العلم الذي يقتدر به. ينظر إلى الغاية، علم يقتدر به على إيراد الحجج وإثبات مثلا البراهين على وجود الله لرد الخصم وبيان البيان مثلا المسترشد وغير ذلك. إذن هناك تعريف يقول هذا التعريف أنه من خلال المباحث نستنتج هذا التعريف. التعريف علم الكلام هو العلم الذي يبحث في هذه الأمور. تعريف آخر: العلم الذي يقتدر به على إثبات الحجج، الحجج والبراهين. صحيح، أنت إذا تعلمت علم الكلام تستطيع أن تثبت أدلتك وحججك وبراهينك لإلزام الخصم وتنوير العقل، حتى ماذا يحصل؟ يحصل الإطمئنان في النفس بصحة هذه العقيدة. كيف تعرف أن عقيدتك صحيحة أم لا؟ من خلال علم الكلام. إذن عندنا نوعين من التعريف: تعريف بالبحوث التي يدرسها، وتعريف آخر بالغاية التي نريدها. العلم الذي يفيدنا في الهدف هذا، ما هو الهدف؟ هو إيراد الحجج للخصم وتنوير النفس حتى يدرك العقيدة الحقة. إذن عندنا تعريفين لعلم الكلام، واثنين هو جابهم تكلم عنهم وبينهم إلينا. مولانا الآن أنتم عرفتم يعني من خلال النقاط الأساسية عرفتم التعريف، بعدين في التطبيق بنبين بعض الأمور مهمة، لماذا عبر بالاقتدار ما عبر بالقدرة، علم يقتدر به ولم يقل علم يقدر به، ما هو الفرق بينهما؟ هناك فرق. جيد، فعلى كل حال هذا إن شاء الله في التطبيق بعد شوية بنبينه. زين، الآن عرفت شيخنا ما هو تعريف علم الكلام، صح؟ الآن شيء آخر، بعد أن عرفنا علم الكلام ما هو، نأتي إلى غاية علم الكلام. ما هي غاية علم الكلام؟ غاية علم الكلام ما هي؟ غاية علم الكلام، أنت تدرس علم الكلام لماذا شيخ؟ تدرس علم الكلام حتى تورد الحجاج، مو صحيح؟ تورد الحجاج لإيراد الحجاج، وأيضا هداية المسترشد حتى تلزم تورد الحجة، وذاك الشخص الذي يسترشد يريد منك الرشد، ها؟ يريد منك الرشد، أنت ترشده. وإلزام المعاند، هناك عندنا معاند أيضا، هناك ثلاثة أفراد من الناس، واحد مسترشد مثلنا، نحن نسترشد، نريد نطلب العلم حتى نسترشد، هذا نوع. نوع ثاني، هناك خصم تريد أن تثبت له بالحجة حتى بعد ذلك ماذا يأتي معك. وهناك نوع ثالث، ماذا؟ هناك نوع ثالث معاند، أنت تلزمه وبعد ذلك إلى نار جهنم، صحيح؟ فهناك ثلاثة أنواع من الناس. فالغاية إذن إيراد الحجج لهداية المسترشد أو لإلزام، عليكم السلام، إذن عرفنا. فإذن هذه هي الغاية، أنتم تدرسون علم الكلام لهذه الأمور، إما أن يكون عندنا معاند خبيث فأنت تلزمه، أو يكون عندنا رجل خصم مخالف لنا، نحن نبين له الحجة حتى بعد ذلك يجاء لنا، أو أن يكون مسترشد مثلنا، نحن نسترشد ونطلب العلم حتى بعد ذلك نقوي عقيدتنا. إذا عرفنا ما هي الغاية، يحتاج أكثر؟ لا. ولذلك يقول غاية علم الكلام أنت تسترشد، صحيح؟ فأنت إذا تتقوى، سماها هنا في الكتاب غاية تنويرية، أنت تنور قلبك، تنور عقلك. احنا اختصرناها في الكلام اللي قبل شوية، هو جاب كلام طويل وقال هذه غاية تنويرية لتنوير العقل وغير ذلك كذا وكذا وكذا وكذا، احنا نختصر عليك المطلب ونقول تنوير العقل بماذا؟ انت تسترشد وانت تطلب العلم حتى بعد ذلك تثبت لنفسك العقيدة الحقة. وهناك الى الغير، هناك تطلب العلم أو تطلب علم الكلام لأجل الغير، والغير هؤلاء يمكن واحد مسترشد ويمكن واحد ضال ويمكن واحد معاند، فواحد من هذول أنت إن شاء الله تهديه، زين؟ أو أنك أنت تلزمه. ولذلك عبر عنها غاية دفاعية، غاية تنويرية إلك وغاية دفاعية. الغاية الدفاعية مثل ما ذكرنا هذا، احنا يعني ال نبين الأمور بسرعة لأن هذا كلام كثير فيه وهو يبين بنقاط سريعة، ما في يعني مطلب ذاك المطلب. زين، يقول طبعا الفائدة الثانية هو النظر إلى الغير، وقلنا هذا تكلمنا عنه. الفائدة الثانية بالنظر إلى الدفاع عن الإسلام. أنت مولانا بالطبع يعني يحتاج واحد يقول لك ما هي غايتك من دراسة علم الكلام؟ علم الكلام ما هو شيخنا عقائد يعني. بالنظر إلى الدفاع عن الإسلام، وأنت أكيد تدافع عن الإسلام بالنتيجة وتثبت عقائده الحق وغير ذلك من خلال علم الكلام. ولذلك هو يقول بالنظر إلى الدفاع عن الإسلام ورد الشبهات، وبعد ذلك يبدأ يسلسل إلى بعض الشبهات. من ضمن الشبهات مولانا اللي ما في أحد لو يعرفها، من ضمن الشبهات واحد يقول لك إن الله سبحانه وتعالى ما نرى، ما دمنا لا نرى يعني إحنا ما نفهم، هذا مو موجود، هذه شبهة مو صحيح. أنت ترد الشبهة. مثلا أنت مجبور في عملك، أنت الأعمال التي تقوم بها سواء معصية أو طاعة أنت مجبور، الله أجبرك على هذا العمل، تقبل؟ تقبل هذا الكلام شيخنا؟ تقبل أنك مجبور من الله على المعصية؟
لا.
أحسن، وإذا سوف يقول الله ظالم صحيح، حتى بعد ذلك مودينا جهنم يقول لي أنت اللي جعلتنا هكذا. هذه شبهة، هذا في بعض الناس يقولون بمثل هذا الكلام. فرقة إسلامية كبيرة، فرقة تقول بهذا الكلام، مصيبة. في شبهة من الشبهات تقول لأنه أنتم لماذا تذهبون للأولياء والصالحين وتتوسلون وغير ذلك، الشبهة موجودة. أنت شلون تعالجها؟ هذه لازم لها علاج طبعا. فمولانا العزيز هو يبدأ يعدد لك شبهات، يقول هذه لازم أنت تدرسها حتى بعد ذلك الغاية تعرف غاية دراسة علم الكلام، تثبت غاية علم الكلام من هذا. مولانا العزيز أحسن الله عليك، جزاك الله خير. فإذا هذه فائدة أيضا من الفوائد. فائدة رابعة يقول بالنظر إلى فروع الإسلام الشرعية. مولانا العزيز هذا ما معنى الكلام؟ معنى الكلام بأن أنت الآن حينما تدرس علم الكلام، أنت مو تصلي، مو تصوم، مو تزكي وتخمس، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تتولى، تتبرى وغير ذلك، مو صحيح؟ الحج، هذه الأمور الشرعية متى تثبت عندك؟ بعد أن تثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود، وبعد ما تثبت أنه أرسل لنا نبي، ومن بعد ما تثبت أنه أرسل لنا نبي تقول جاء القرآن، بعد ذلك حصلت شريعة، حصلت الشريعة إذا نحن نصلي نصوم كذا كذا، مو صحيح؟ إذا هذه الأمور هذه الأمور موالين الأعزاء هي الأمور العرش ثم النقش. انت اول شيء عرش العرش، وصحيح اثبت ان الله سبحانه وتعالى موجود، بعد ذلك صلي اليه، صم اليه، تقرب اليه بانواع العبادات. انت تتقرب الى من اذا لم يكن عندك اله؟ اذا سميت فروع الدين من هذه الجهة، أصول الدين كذا كذا كذا، فروع الدين كذا كذا كذا. هذه مطالب كلها سهلة اليوم طبعا، هذا تمهيد ترعتنا بعدين شغل حرك الدماغ بشكل عجيب غريب. زين اليوم صحيح يمكن تملوا شوية تقولوا لا استاذ لا جاب لنا، لا انك تضحكنا شوية ولا شيء، درس سهل كلش تعبنا فيه. لا ترى هذه مطالب بعد ذلك ترى تسجل سجل شديد. زين فيها مطالب عميقة، فيها مطالب دقيقة، لازم التابع أول بأول، قبل ما تجي تقرأ الدرس، وبعد ما تروح البيت هم تقرأ الدرس. إذن فروع الدين فائدة رابعة، حيث أنك إذا أردت أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تثبت هذه الأصول. فأنت إذن تدرس علم الكلام حتى تؤصل الأصول، وبعد ذلك تأتي إلى الفروع وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن العبادات لا بد فيها من قصد القربة، العبادات لا بد أن يتوفر فيها شرط القربة. إذا ما فيها قصد قربة تصير هذه مو عبادة، صحيح؟ فأنت تريد تتعبد بصلاة كذا كذا، لا بد أن يتوفر فيها شرط القربة حتى تسمى عبادة. فأنت كيف تتقرب إلا بعد معرفة الله سبحانه وتعالى، وبعد معرفة ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وآله والشريعة الحقة، صحيح؟ هذا هو. إذا ما عندنا كلام زائد في هذه المسألة. هناك أيضا يعني من خلال الكلام الذي قلناه قبل قليل، أيضا الفائدة الخامسة بالنظر إلى الطالب لكن في قوته العلمية، تصحيح النية في العبادات وغير ذلك.
معنى
اللي يقول المعنى ما هو معنى علم الكلام، صحيح؟ ما هو تعريف علم الكلام؟ قلنا أن هناك عندنا تعريفين. التعريف الأول انتزعناه من خلال البحوث التي يبحثها. ماذا يبحث علم الكلام؟ وجود الله وصفاته وأفعاله، مو؟ فتقول علم الكلام هو العلم الذي يبحث وجود الله صفاته وأفعاله.
إذا فالكلام هو نفس
فروع الدين. نعم. عادة التعريف يكون من خلال البحوث التي يبحثها. هناك تعريف آخر، وهو علم الكلام هو العلم الذي يقتدر به على إيراد الحجج. إيراد الحجج حتى بعد ذلك تثبت العقيدة الحقة عندك وتفيد الآخرين، هداية المستشهد أو هداية الضال، أو يعني لبيان للضال مثلا، والذي هو ضائع لا يدري أين يذهب فأنت تأخذ بيده، أو إلزام المعاند لا يريد الحق. جيد، خلصنا من هذه الأمور. نجي موالينا إلى مرتبة علم الكلام. مقدمة عندنا مرتبة علم الكلام. علم الكلام يخفى عليكم أن له أهمية قصوى. أصلا أنت يعني ما يحتاج أصلا أحد يسألك يقول لك ما هي أهمية علم الكلام، تقول أصلا أهمية علم الكلام كبيرة جدا، فلولا علم الكلام لم تثبت هذه الفروع، لم تثبت هذه العبادة، لم كذا، بالإضافة إلى أنه سوف يأتي إن شاء الله وجوب شكر المنعم كذا كذا، لكن هذا خلي هذا التفصيل. لو سألت ما هي أهمية علم الكلام، مرتبة علم الكلام تقول هي كل الأهمية أصلا، هي ابتداء العلوم الشرعية. مولانا العزيز، ولذلك بعد ذلك هو يبدأ يستعرض غير ان انت تسترشد بعقلك او لا. علم الكلام مهم او مهم بعقلك انت، تقول قطعا مهم، وجود الله كذا، شلون اتعبد، شلون انا اثبت الفروع، شلون ولا انا اضل حاير. وفعلا تشوف الان بعض البلدان الاحصائيات في الانتحار وما انتحار والسوالف وهذه القضايا، ليش؟ لأن ما عندهم الله، ما الله ما يدري، فيعيش يقول أنا أعيش لماذا؟ وإلى أين أذهب؟ هذا عقلك أصلا مو يرشدك. فلو لم يكن هناك هذا العلم لم يكن عندك اطمئنان، عندك حالة من الزعزعة، ضغط نفسي، قلق، أرق. وين بتروح؟ من اللي يعني أنا شو سوي؟ على كل حال أنا ما أريد أتكلم عن هذا لأنه بعدين بيجينا في مبحث، لكن أنا أريد أتكلم عن شيء آخر، وهو أن القرآن حث على ذلك وبين لنا مرتبة علم الكلام بشكل عجيب. مرة يذكر لنا قصة النبي إبراهيم، مرة يذكر لنا قصة النبي موسى، مرة يذكر لنا قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله، مرة غير القرآن تأتي لنا السنة، ومرة تتحدث عن النبي محمد شق القمر، النبي محمد ناقش أهالي نجران وباهلهم، مرة كذا. مرة نال علم عليهم السلام، ناقشوا فلان، ناقشوا علام، ناقشوا صاحب الديانة الفلانية، وعلموا أصحابهم هشام بن الحكم وزرارة وفلان وفلان، كانوا من المتكلمين ومن خلاص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. وكان إذا أراد الإمام عليه السلام إثبات الحجة يناديهم، هذا ناظروه، هذا كلموه، يقول كلموه. ما معنى كلموه؟ إذا رأيت في الرواية كلموه يقصد بماذا؟ بعلم الكلام، مو كلموه يعني يقول له السلام عليكم كيف حالك شلونك حياك الله، لا. حينما تسمعوا في بعد قليل سوف نقرأ بعض الروايات تجدون على أن الإمام يقول كلمهم، أنت كلمهم. كلمهم يعني ماذا؟ يعني تكلم معهم بعلم الكلام، يعني نقاش، ألزمهم. نعم، هذا هو درسنا اليوم، ما في ذيك الصعوبة، بس لازم نطبق حتى نشوف إذا كان في عندنا شيء زائد أو كذا. كلام طويل كثير، خلينا نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عندكم الكتاب أو لا؟
الكتاب
بعض. وعلينا أنتم المفترض تسألوا قبل، مو أو تسألوا قبل وروحوا دوروا كتبكم قبل ما تجوا. هذا بداية تعريف علم الكلام. نعرف علم الكلام بتعريفين، أحدهما منتزع من ملاحظة جملة ما يبحث في هذا العلم من الموضوعات، انتزعناه من جملة الموضوعات، والثاني من أين منتزع؟ منتزع من ملاحظة الغاية، لماذا نحن ندرس؟ فيقول هو علم يقتدر به إيراد الحجة، والثاني منتزع من ملاحظة الغاية المرجوة غالبا من البحث في هذا العلم. الآن يقول التعريف الأول، علم الكلام هو العلم الباحث في إثبات وجود الخالق للكون وصفاته وأفعاله. فتعريف علم الكلام هو العلم الذي يبحث في هذه القضايا، فالموضوعات التي يبحث حولها في علم الكلام هي، أو يبحث حولها في علم الكلام هي، وجود صانع للكون، واحد. اثنين، ما يتصف به ذلك الصانع من صفات كمالية في ذاته كالعلم والقدرة والحياة. مشكلة لازم كتب عندكم. وما يتنزه عنه، وانت تريد تدرس في صفات الله سبحانه وتعالى، هناك صفات كمالية وفي بعض الصفات لا، لازم تسلبها عن الله سبحانه وتعالى. تقول الله ظالم، لازم تسلبها. تقول الله سبحانه وتعالى محتاج، ما يصير، لازم تسلبها عنه. صحيح؟ صفات كمالية وصفات سلبية. لازم هذه تدرسها أنت يا عالم الكلام، أنت عالم الكلام لازم تدرس هذه القضايا. زين، صفات اللي صفات الله سبحانه وتعالى وما يتنزه عنه من صفات نقص كالشريك والجسمية. الله جسم، سمعت عن هذه الرواية بأن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة فيضع رجله في النار فتقول قاق قاق أو واق واق كذا، يعني على كل حال لأن رجوله كبيرة الظاهر. على كل حال وما يتصف به من صفات فعل كالكلام والعدل. الأمر الثالث تجليات أفعاله في عوالم الخلقة الدنيوية والأخروية. مو عند صفات بعد ذلك عنده أفعال، ما هي هذه الأفعال؟ يقول وهي تندرج تحت ثلاثة عناوين رئيسية أرسل لنا أنبياء، ولذلك قال النبوة، وبعد الأنبياء جعل لنا أوصياء، هذا أمر آخر، هذه أفعال. فماذا يكون عندنا؟ الإمامة. والأمر الثالث ما هو؟ المعاد يوم القيامة، يحاسب الناس أنتم شلون سويتوا شلون فعلتوا عصيتوا في والله شلاق. ها؟
والله شلاق والفصحى
شو اسمه؟ ها؟ إيه ما أدري هذا عليكم أنتم ولا أنا. لا ضربة ولا أنا، خلينا نقول عليه ضربة يضربوه يعني. زين، أو إنه بعد يكون في أعلى عليين مع الأنبياء والأوصياء والصالحين. على كل حال، التعريف الثاني، علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه. سهل الكلام والله، أنا يعني مثل هذا الكلام أشوفه يعني يقرأ قراءة أصلا. والمراد من الاقتدار، باقي شوية أدنى من الوقت ما عليه شيء، والمراد من الاقتدار أهم شيء ما تكون ملان، هذا هو المهم. مولانا العزيز شافاكم الله. والمراد من الاقتدار، مولانا العزيز دققوا إياي شوية، حينما تأتي إلى مثلا أنت الآن ربما تسمع كلامي، أليس كذلك؟ تسمع كلامي، أنا لا أتوجه إليك ولكن أنت تتحدث، أنا يقولون أسمع الكلام، بعد ذلك أسأله ماذا كان يقول، أقول له لا أعلم ماذا قال، يقول ألم تستمع إليه، أقول لا أنا كنت أسمع لكني لا أستمع، أنا أسمع الصوت لكني لم أتوجه إليه. هناك فرق ما بين السمع والاستماع، هناك توجه، هناك حالة قلبية تتحرك. أما إذا لم يكن هناك حالة قلبية، ما يكون عندك توجه، سمع، هذا سمع، أنت تسمع وذاك يسمع وذاك يسمع. وأحمل أساتذة يقول مرة المرات كنت في امتحان فسأل طالب مسألة، فيقول هو يتكلم، يقول أنا أسمع وإيش يقول لكن أبغى أفهم ما فيه، فهذا يسمع صحيح لكن ما يدري وإيش يقول. فعلى كل حال مولانا العزيز، الآن عندنا فرق ما بين القدرة والاقتدار. القدرة هي عموم الشيء، يقول هذا فلان يقدر، لكن حينما يقولون يقتدر هناك هذه التاء يكون فيها شيء من التقوية، يعني هناك شيء متمكن أكثر، يعني هو ماذا؟ محكم أكثر. ولذلك تصل المسألة إلى مرتبة الملكة. تتذكر الملكة؟ الملكة ما هي؟ هي قوة راسخة في النفس، راسخة تمام الرسوخ. حينما تعبر أن فلان عنده ملكة، يعني هي قوة راسخة. إذا عبرت بكلمة ملكة يعني أنها هي راسخة.
كأنما حاصل الواقع، أنا أقدر أقول
شيء. شلون؟
الاقتدار. كأنما حاصل الواقع وبناء عليه مقتدر.
مولانا هذاك يمكن بعد نفس الشيء يلاحظ الواقع، لكن هذا قوة راسخة بالنفس، مقتدر، متمكن، أمكن، متمكن كاملا راسخة. لهذا يقولون العلم، انت يمكن تقرأ حاجة لكن ما تثبت في الذهن، يقول قريتها راحت عبرت، لكن اذا تمكنت منك المعلومة يقول هذه المعلومة صارت ملكة. اضرب لك مثال، هذا درسته في المنطق مولانا. اضرب لك مثال، انت يوم الايام تقطع البطاطا، صحيح؟ يقول انت تستطيع وتقدر على ان تقطع البطاطا. مرة ثانية تقطع البطاطا بدون ما صالة، ايه كيف احوالك حجي ان شاء الله طيب. شوف انت تقطع بدون ما تلاحظ حتى وما تنظر الى هذا، الدليل على ماذا؟ دليل على ان تقطيع البطاطا صار انك ملكة. على كل حال هذا مثال والامثال تضرب ولا تقال. ها؟ بالضبط بالضبط، هي طبيعية هذه. او انت مولانا من منكم يقود السيارة؟ يقود سيارة، تستطيع قيادة السيارة. المرة الأولى حينما تقود السيارة وتتعلم، تنظر في هذا الكابح وهذا مكان البنزين الذي يعطيك مزود البنزين وغير ذلك، حتى تنظر، وهذا الذي يبدل التبديلات لا بد أن تنظر إليه وتترك الشارع، صحيح؟ هذه المرة الأولى. المرة الثانية لا، المرة الثالثة لا، المرة الرابعة لا أكثر، تتحدث مع الآخرين وأنت تقود السيارة. ربما تصل إلى المكان الذي تريد بدون أن تشعر، ما لا ترى نفسك إلا أنك قد وصلت. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن المسألة صارت عندك ملكة، اقتدار كامل، يعني رسخت في النفس، رسوخ رسخت. جيد؟ فمولانا العزيز، فعلم الكلام، علم الكلام هكذا علم يقتدر به. متى تسمى أنت عالم؟ إذا اقتدرت تمام الاقتدار. أما إذا لم تقتدر تمام الاقتدار لا يقولون هذا عالم، يقولون هذا إن شاء الله في طريقه إلى العلم حتى تترسخ. جيد؟ على كل مولانا، والمراد من الاقتدار القدرة التامة، ولذا عبر به دون القدرة، عبر بالاقتدار ولم يعبر بال قدرة، عبر به دون القدرة، عبر بالاقتدار ولم يعبر بالقدرة. فهمنا العبارة؟ جيد. والمقصود من القدرة، والمقصود من القدرة التامة هو حصول ملكة إيراد الأدلة، ملكة على إيراد الأدلة والحجج ودفع الشبهات المستحدثة الواردة عليها. زين، ماذا قال في تعريفه؟ علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية. يقول ليش عبر بالدينية؟ يقول الدينية هي المنسوب إلى دين النبي صلى الله عليه وآله، لهذا كل واحد ينسب علم الكلام الذي يدرسه إلى النبي صلى الله عليه وآله فهذا يسموه علم الكلام. تأتي فرقة المعتزلة ويتحدثون أيضا في علم الكلام، الأشاعرة يتحدثون أيضا في علم الكلام، كل واحد يورد دليله، وهم يدرسون، والإمامية يدرسون، والمعتزلة يدرسون، وكل يدلي بدلوه، صحيح؟ وكل هذه منسوبة إلى دين النبي محمد صلى الله عليه وآله، مع أن هذه صحيحة وتلك باطلة، لكن حتى هذه العقائد الباطلة تسمى أنها دينية لأنهم هم ينسبوها إلى دين النبي. بعد ذلك نقول لهم أنتم باطلة هذه العقيدة التي عندكم. على كل حال، ولذلك قال والمراد بالدينية المنسوبة إلى دين محمد صلى الله عليه وآله عليكم السلام، سواء كانت صوابا أم خطأ، فيدخل فيه علم أهل البدع الذي يقتدرون معه على إثبات عقائدهم الباطلة، فإنه أيضا من علم الكلام. والمراد من الحجج الأدلة والبراهين، إما العقلية أو النقلية. عندنا أيضا، إذن شيخ سعود لو سألتك ما هي الأدلة، أنواع الأدلة، فتقول إما دليل عقلي أو دليل نقلي. الدليل النقلي ما هو شيخ إبراهيم؟ تقول هي ما ورد من الآيات والروايات، هذه النقل، مو صحيح؟ بلي. فيأتي بها المتكلم ليثبت ما يدعي من العقائد، ثم ينبري لذب الشبه والإشكالات التي قد ترد عليها. غاية علم الكلام وفوائده، لا بد لكل علم من فائدة، ولا شو الفائدة واحد يدرس علم وما إليه فائدة، مو صحيح؟ إذا علم وما إليه فائدة بعد الأول شو الواحد يتعب حاله ويدرس مطرقع الدنيا، صحيح؟ لا بد لكل علم من فائدة، وإلا كانت دراسته عبثا. وتذكر فوائد العلم عادة في أوله ليزداد الطالب رغبة حتى يرغب في العلم اللي قاعد يدرسه. إن لعلم الكلام غايتين، الغاية الأولى تنويرية، وهي تطوير الفهم الإيماني. لاحظ يتنور، تنوير الفهم الإيماني للفرد المسلم، والرقي به في إدراك مضمون عقيدته، بتعميق اطلاعه، بتعميق الاطلاع على حدود المفاهيم الاعتقادية التي وردت في الكتاب والسنة، نحو ما يرجع إلى الخالق، صفات الخالق، العدل الإلهي، القضاء والقدر، البداء، عصمة الأنبياء، إمامة الأئمة، الثواب العقاب، وأمثال ذلك. أنت تتنور ولا ما تتنور؟ وتترقى إذا عرفت الحدود هذه، مو صحيح؟ الله سبحانه وتعالى موجود لو مو موجود، عادل أو مو عادل، ما هو معنى البداء؟ شيخ سعود، ما هو معنى البداء؟
البداء هو أن يدل على الشيء، على الشخص مثلا، على شخص من الشيء لم يحدث.
كن معي زين؟ كن معي، الله يوفقكم إن شاء الله. إمامة الأئمة عليهم السلام، والثواب والعقاب وغير ذلك. على كل حال، لتتسع آفاق المسلم ويزداد يقينه بصحة ما يحمله له الإسلام من مبادئ. وأما الغاية الثانية غاية دفاعية، مولانا عشان الدفاع، أنت تقوى حتى بعد ذلك الدافع. الغاية الأولى تنوير، وبعد ذلك الدافع. الدفاعية، الغاية الدفاعية، وهي الغرض الأصلي الذي دفع إلى تأسيس هذا العلم وتدوينه. وكان الوازع الرئيسي لتوسيع مطالبي من مسائل معدودة إلى دائرة وسيعة من المسائل، ما زالت تتسع حتى أيامنا هذه، لتجابه كافة التيارات الفكرية المستجدة. مو انت حتى علم الكلام الى اليوم قاعد يتطور، انت مو تقول وقفنا، لا ما وقفنا، ترى الى اليوم يتسع، كل يوم تجي شبهة ونطرح، وكل يوم تجي شبهة جديدة وتبدأ تتكلم فيها، كله بعلم الكلام هذا. والمراد من هذه الغاية نصرة العقيدة الإسلامية والدفاع عن دين الإسلام وحفظ إيمان المسلمين بمنع الشبهات من التطرق إلى أذهانهم. يعني لا تخلي بعد حصن، تخلي عندك حصن عشان لما تجيبها تمنع. ولدراسة علم الكلام فوائد خمس. ما هي فوائد علم الكلام؟ ذكرنا احنا في أثناء الشرح خمس فوائد. الفائدة الأولى بالنظر إلى الطالب في قوته النظرية، تفضل، ومعرفته الفكرية، وهي الرقي به إلى ذروة اليقين. وقد قال الله تعالى في شأن أهل العلم في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مولانا العزيز كان يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يقول هكذا: يرفع الله الذين آمنوا منكم درجات. الذين أوتوا العلم أليسوا من الذين آمنوا؟ لماذا يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ لماذا يقول أوتوا العلم؟ ما يحتاج، لأن الذين أوتوا العلم من الذين آمنوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم درجات وكفي. يسأل بعدين يقول وأهل العلم، يقول أهل العلم من الذين آمنوا، بعد ما يحتاج يذكرون. جيد. فإذا هو يستطيع أن يجعل أهل العلم الذين آمنوا، ما يحتاج يقول والذين آمنوا أو والذين أوتوا العلم، ما يحتاج. لكن الله سبحانه وتعالى من الجهة البلاغية يريد أن يؤكد على هذا المطلب: والذين، يرفع الله الذين آمنوا منكم. بعد ذلك يبغى يؤكد على هذول بالخصوص، يقول والذين أوتوا العلم درجات. لاحظنا هذا تخصيص تأكيد عليهم، وإلا هو يستطيع يرفع الله الذين آمنوا منكم درجات، بس ما يحتاج يقول والذين آمنوا والذين أوتوا العلم، ما يحتاج. لكن من جهة بلاغية يريد أن يؤكد، والله سبحانه وتعالى جاء لنا بالقرآن في قمة البلاغة، لأنه يريد أن يؤكد على ماذا؟ على أن أهل العلم لهم درجات تختلف، رقي أكثر، اهتمام. الله سبحانه وتعالى في الآية يريد أن يبين اهتمام أكبر لأهل العلم. جيد؟ يعني مو بس أنت آمنت هكذا، يقول بعد إذا صار عندك علم هذا ترقي. جيد؟ ولذلك يقول فإنه أفرد العلماء وخصهم بالذكر مع اندراجهم في المؤمنين، مع أنهم مندرجين أصلا في المؤمنين، رفعا لمنزلتهم. أو يقال إن التقدير يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة ويرفع الذين أوتوا العلم درجة، لكن هذا التقدير، هذا يقدر هناك محذوف، يرفع الله الذين آمنوا منكم، كلمة درجة هذه مقدرة، والذين أوتوا العلم منكم درجات. يقصد هذا العلم أنك أن تكون عالم بوجود الله وعالم بصفاته أفعاله كذا. بعد ذلك طبعا من بعد هذا تلك الأمور الثانية هذه فروع، وإلا ينسب له الجهل من جهات أخرى.
لا، والحديث اللي يقول أن ابن
أحسنت، هذا أيضا جيد، هذه الرواية تبين ما هي حدود العلم. على كل الفائدة الثانية بالنظر إلى تكميل الغير، انتهى وقتنا؟ هل صحيح الساعة؟ زين. الفائدة الثانية هو ما بقى عندنا شيء، كله ذكرناه وكله سهل جدا. الفائدة الثانية بالنظر إلى تكميل الغير، وهي إرشاد المسترشدين، ذكرناه صحيح؟ بإيضاح المحجة أو بإيضاح الحجة، وهداية الضالين بإزالة الشبهة، وإلزام المعاندين بإقامة الحجة. صحيح؟ ذكرناه وما ذكرنا هذا في الشرح قبل شوي، ذكرناه. فإن الناس على أنواع: مسترشد أي متطلب للحقيقة، متعطش إليها فيرشده المتكلم، وعالم العقائد إلى معين الحق وطريقه الواضحة بالأدلة والبراهين التي تزرع اليقين والطمأنينة في النفس، وضال، هذا النوع الثاني، والضال لشبهات استغرقت عليه، استغرقت على عقله، فيهديه المتكلم إلى جادة الصواب ويزيل شبهاته ببيان وهمها وبطلانها. والثالث من هو؟ هذا الضال المعاند للحق مع معرفته بأحقيته، يدري أن الحق عند هؤلاء أهل البيت، يدري لكنه معاند. جيد، فهذا تقام عليه الحجاج الدامغة لتكون قاطعة لمادته ضلاله ومبطلة لادعاءاته ومبادئه أمام الناس والأجيال الآتية. وبهذا يتحقق تكميل الغير في هذا القسم. الفائدة الثالثة بالنظر إلى الدفاع عن الإسلام، وهي حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها الشبهات، والشبهات تجد لنفسها متنفسا في كل عصر وفي كل زمان ومكان، وتهدد كيان الدين الإسلامي الحنيف. فمن تلك الشبهات أن الإنسان لا يمكنه أن يدرك ما وراء الحواس، وأما ما هو واقع خلف إطار الحس وغير مشهود له فهو بعيد عن إطار المعرفة وينبغي أن يشطب عليه، ما يحتاج نتعلمه، هذه شبهة والعياذ بالله. وأن الإنسان مجبور وكذا، هذا ذكرناه كله. الفائدة الرابعة بالنظر إلى فروع الإسلام الشرعية، وهي أنه تبنى عليه العلوم الشرعية، مو صحيح؟ فإنه أساسها وإليه يعول أخذها واقتباسها. بيان هذه الفائدة، إنه ما لم يثبت وجود خالق للكون، عالم قادر حكيم غير عابث في فعله، وأنه كلف الناس بتكاليف بينها لهم بواسطة الكتب السماوية وتعاليم الرسل، لم يتصور علمه تفسير ولا فقه ولا أصوله ولا سائر العلوم الإسلامية، فإنها كلها متوقفة على ماذا؟ على علم الكلام والعقائد، على إثبات الخالق وصفاته وأفعاله، مصايشة سعود. والفائدة الخامسة ذكرناها بالنظر إلى الطالب لكن في قوته العلمية، وهي تصحيح النية، وذكرنا هذا إن عشان نيتك والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ توم انتهي الوقت الآن، هذه مجمع الساعة. نعم، هم يتأخروا. نعم، يعني هذه صحيحة 56. على كل حال الباقي ما فيه أي شيء، لكن هذا فيه جنبة أخلاقية لطيفة، يقول وبتوضيح أوفر إن التقرب المعنوي إلى الخالق لا ينقدح في النفس إلا بعد معرفته بما يتصف به من كمالات ولو بوجه عام، ولا يكفي مجرد معرفة أنه موجود، لأن التقرب ليس لقلقة لسان بل حالة فناء ذاتي في محضر المتقرب إليه. المسألة مو بس لسان، إلا المسألة لازم يكون أنت تفني نفسك، لابد أن تعيش مع الله سبحانه وتعالى حتى تقول أنا متقرب، لابد أن تعيش مع الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يستشعر العبد في حالات التقرب عظمة المعبود وأنه مليك أمره، في أي لحظة يريد أن يأخذ أمانته يأخذها، هو المليك للأمر، هو ولي الأمر في مبدأه ومعاده ومدبر أمره فيما بينهما في جميع شؤون حياته، فيما بين مبدئه ومعاده، المبدأ والمعاد، ما بينهما هو الذي يدبر أمره في جميع شؤونه الحياتية. وهذه المعرفة تقدمها مباحث علم الكلام، وأما مرتبة علم الكلام أنتم تقرؤونه، لا يوجد فيه أي مشكلة أصلا وسهل جدا. إن شاء الله غدا نقرأ بعض الأشياء المهمة في الروايات نذكر لنا روايتين أو أكثر، نذكر لنا آيتين ونمشي إن شاء الله تعالى، وندخل بعد ذلك في أسماء هذا العلم من أين جاء علم الكلام، لماذا سمي بعلم الكلام؟ إحنا نعرف هذا الكلام هذا، ليش هذا العلم علم كامل سموه علم الكلام؟ نبين إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآل محمد.